بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكرنا فيما مضى أن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة، وذلك أن الوارثين إما أن يرثوا بالفرض أو بالتعصيب. فالوارث بالفرض هو الذي يرث بالتقدير، أي بشيء قدر له وبنصيب سمي له، والوارث بالتعصيب هو الذي يرث من غير تقدير له، وإنما يرث ما تبقى، كما جاء في الحديث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وتعلمنا أن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة، فصلنا القول في نصفها، إننا قسمناها إلى مجموعتين: مجموعة النصف ومجموعة السدس. ففصلنا القول في مجموعة النصف التي هي النصف ونصفه ونصف نصفه، يعني النصف والربع والثمن. وبقي معنا المجموعة الثانية: السدس وضعفه وضعف ضعفه، يعني السدس والثلث والثلثان، أو يمكن أن نسوقها هكذا: الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. الآن كما صنعنا في الدرس قبل الماضي، جهزوا الآيات المواريث التي في سورة النساء، لأننا سنمشي على ما مشينا عليه في المجموعة الأولى بالبحث عن الدليل الذي يدل على ما نحدده من هذه الفروض. فلو ذهبنا إلى أصحاب الثلثين، من هم أو كم هم أصحاب الثلثين؟ قالوا أربعة: البنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب. ما هو دليل إرث البنات للثلثين؟ أول آية في سورة النساء في المواريث، أول آية في المواريث: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إذن هذا الشرط الأول، أن تكون أكثر من بنت، يعني أن يكون مع البنت مشاركة لها من طبقتها بنت أخرى فأكثر، فإن كنا نساء فوق اثنتين، إذن أن يكون عندنا بنتان فأكثر، هذا شرط إرث الثلثين، هذا الأول. الشرط الآخر أن لا يكون هناك معصب، يعني ما يكون فيه رجل في الطبقة، يعني مثلا عندنا بنات يرثن الثلثين بنتان فأكثر، لكن معهن أخوهن بنفس الطبقة، فهل يرثن الثلثين؟ الجواب لا، لا يرثن الثلثين. بسبب من؟ بسبب وجود الابن الذي هو في طبقة أخواته، فأصبح عندنا بنتان وابن، فللذكر مثل حظ إيش؟ الأنثيين. إذن حتى يرثن الثلثين لابد من أمرين، لابد أولا من أمر وجودي وأمر عدمي. الأمر الوجودي أن يوجد من يشاركها، يعني بنت أخرى أختها، والأمر العدمي أن لا يكون هناك معصب. عرفنا الآن الأمر الوجودي هو العدد، والأمر العدمي هو عدم المعصب. البنت التي هي حفيدة للميت، يعني بنت ابنه، هذه ليست بنت صلب، إنما هي بنت ابن ليست من الصلب، فيشترط أن لا يكون هناك بنت صلب مع وجود بنت الابن حتى ترث الثلثين. فإذا عندنا أكثر من بنت ابن، اثنتان فأكثر، يرثن الثلثين كما قلنا في البنات تماما بهذا الشرط. ليش؟ لو وجد مع البنت الابن بنت من الصلب، تتغير المعادلة ولا ما تتغير؟
تتغير،
فيكون البنت الواحدة لها إيش؟ النصف، وبنت الابن سيكون لها تكملة الثلثين وهو السدس، فمجموعهما أخذ الثلثين، لكن لا بالشراكة، ليس بالشراكة، إنما بعموم كونهما بنات، ولأن بنت الابن أنزل أخذت السدس، كمل بها الثلثان. أما الثلثان المأخوذة للبنات أو بنات الابن فهما يأخذانها شراكة بحيث يوزع بينهما بالسوية، لكن في البنت وبنت الابن لا، نعم يأخذان الثلثين ولكن ليس بالسوية، إنما تأخذ البنت النصف وتأخذ البنت السدس تكملة الثلث. الآن نعود إلى قضية إيش؟ أن بنات الابن يأخذن الثلثين بهذا الشرط، بشرط عدم وجود فرع وارث أعلى منها، يعني لا يوجد ابن صلب ولا بنت صلب، وأيضا ما يكون عندها معصب من طبقتها كما قلنا في البنت، ما يوجد هناك ابن، هنا نقول ما يوجد هنا إيش؟ ابن من نفس طبقتها، لأنه لو وجد سيكون للذكر مثل حظ إيش؟ الذكر مثل حظ الأنثيين. وعندنا الأخوات الشقائق، لابد أن يكون هناك عدد من الأخوات الشقائق حتى يرثن الثلثين. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل في أن الأخوات الشقائق يرثن الثلثين؟ آخر آية في سورة النساء، الآية تتحدث عن إرث الأخوات، عن إرث الأخوات وليس البنات كما في الآية في أول السورة، فقال: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. هذه واضحة جدا، إذن الأخوات الشقيقات يرثن الثلثين إذا وجد عدد أي مشاركة لها، ويشترط أيضا ألا يكون هناك معصب، أنه إذا وجد معصب فإن الله قال في الآية نفسها: ماذا قال؟ وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فيشترط عدم المعصب حتى يرثنا الثلثين، التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث أيضا، عدم الفرع الوارث من ابن أو بنت، لأن الفرع الوارث يؤثر على ماذا؟ الحواشي، يؤثر على الحواشي. تعرفون من هم الحواشي؟ الحواشي فروع الأصول، فروع الميت إذا وجدوا يؤثرون تأثيرا في النقصان أو في الحرمان على الحواشي، لأن الفروع أقوى أو الحواشي أيهما أقوى؟
الفروع أقوى.
ولذلك يشترط في سلامة إرث الحواشي من النقصان ألا يوجد فرع الوارث. وكذلك نقول في الأخوات لأب نفس الشروط، لكن يبقى شرط زائد للأخت الأب، وهو عدم وجود الأشقاء والشقائق المباشرين للميت، لأن هذه أخت الأب، هناك أخت شقيقة، فالأخت الشقيقة والأخ الشقيق أقوى وأقرب للميت فيؤثر إذا وجد، فيشترط عدم وجوده حتى يكون للأختين من أب الثلثين. نأتي إلى أصحاب الثلث، اثنان فقط الذين يرثون الثلث، هم اثنان فقط، من هم؟ الأم والإخوة لأم. دليل إرث الأم الثلث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذا واضح جدا أن الأم لها الثلث، الأم لها الثلث، لكن يشترط حتى تأخذ الثلث وتأخذه سليما ألا يكون هناك إخوة، لأن الآية نفسها، لأنه إذا وجد عدد من الإخوة تنقص الأم إلى إيش؟ إلى السدس، ونحن نتكلم على الثلث، فيشترط في إرثها للثلث عدم وجود الجمع من الإخوة، هذا الشرط الأول. يشترط شرط ثاني عدم وجود الفرع الوارث من الذكور أو الإناث، لأن الفروع أقوى وبالتالي يؤثرون على الأم، يؤثرون عليها نقصانا فتنقص من الثلث وتأخذ السدس إذا وجد فرع وارث. طيب الإخوة لأم، الآن قلنا الأم ترث الثلث، وممن يرث الثلث الإخوة لأم. الدليل فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث، أي الإخوة لأم، فالإخوة لأم لهم الثلث ويشتركون فيه بالسوية، إن كانوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة يتزاحمون في هذا الثلث ويقسم بينهم بالسوية. ما هو شرط إرثهم للثلث؟ أول أن يكونوا أكثر من واحد، يعني ما يكون أخ واحد بل يكونوا أكثر من إخوة، لأنه لو كان أخ واحد ماذا يكون نصيبه؟ في نفس الآية السدس، قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي الأم، المقصود الأم هنا ليس الشقيق، فهمتم؟ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ولذلك قراءة ابن مسعود وهي ليست من القراءات السبعية متواترة، لكنها تصلح استرشادا، أخ أو أخت من أم، هكذا قراءة ابن مسعود، فلكل واحد منهما السدس. فأصبح الأخت الأم لحالها لها سدس، الأخ الأم بمفرده له سدس، لكن إن كانوا جمعا فقال عز وجل فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ذكورهم وإناثهم كلهم. يعني لو عندنا مثلا خمسة إخوة لأم، ثلاثة منهم إناث واثنين ذكور، فهم شركاء في الثلث، لا يقال فيهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهمتم؟ لا يقال فيهم هذا، الإخوة لأم شركاء في الثلث ذكور وإناث. عرفنا الآن أصحاب الثلث وهم الأم والإخوة لأم، بقي معنا فقط من المجموعة هذه الثانية أصحاب السدس. أثناء الكلام السابق عرفنا بعضهم، لماذا؟ لأنهم هم أنفسهم أصحاب، يعني بعضهم قد يكون من أصحاب الثلث لكنه أصبح يأخذ السدس لوجود حجب الله، فمثلا ما ذكرناه في الثلث الأم والإخوة لأم أيضا هم أصحاب سدس، أليس كذلك؟ أصحاب سدس، فنقول أصحاب السدس سبعة، الأم وولد الأم، هذا ما سبق ذكره في الثلث، إلا أننا ذكرناه هناك على وجه المجموع، قلنا الإخوة الأم، هنا نقول ولد الأم يعني المفرد سواء كان ذكرا أو أنثى، عبرنا بكلمة ولد ليشمل الذكر والأنثى، فقلنا ولد الأم حتى لا نضطر أن نقول الأخ لأم والأخت لأم، هذا كله يجمعه لفظ ولد، لأن كلمة ولد يشمل الذكر والأنثى، كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد في لغة العرب وفي لغة القرآن يشمل الذكر والأنثى وليس في عرف الناس، عرف الناس الولد للذكر والبنت للأنثى وكذا. أصحاب السدس سبعة، عرفنا الأم وولد الأم ومن أيضا والأب، هذه ثلاثة، بقي أربعة، الجد والجدة هذه خمسة، بقي معنا بنت الابن، ذكرناها أنها تأخذ السدس تكملة ثلثين مع البنت، مع البنت التي فوقها، بقي معنا الأخت الأب وهذا ذكرناه مع الأخت، فإن الأخت الشقيقة نصيبها النصف كما مر معنا سابقا في النصف، وقلنا يدل على ذلك قوله تعالى فإن كانت واحدة فلها النصف في آية الكلالة في آخر السورة، وإن كانت أكثر من أخت شقيقة فلهما الثلثان كما مر معنا قبل قليل. ماذا إذا كنا أخوات لأب؟ كذلك الأخوات لأب إذا لم يوجد أخوات شقائق يزاحمونهن فإنهن يأخذن الثلثين، لكن إذا كان عندنا أخت لأب ومعها أخت شقيقة موجودة فنفس ما قلنا في البنت لابن مع البنت بالضبط، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت الأب تأخذ إيش؟ السدس. تأخذ السدس تكملة الثلثين. فهنا الأخت الأب تكون من ذوات السدس بهذا الشرط. إذن نستطيع أن نقول أصحاب السدس سبعة، وهم الأب والأم، الجد والجدة، وبنت الابن، والأخت الأب. يبقى واحد وهو ولد الأم. أريد أن أقول شيء، ما الدليل على أن الجد والجدة يأخذان السدس؟ لأن هذا ليس موجود في القرآن. في عهد الصديق رضي الله عنه، جاءت الجدة تطلب من أبي بكر الصديق رضي الله عنه ميراثها، ولم يكن قد حصل في عهد النبوة أن جدا أو جدة ورثوا حتى يعرف، ما كان حصل هذا. فهنا في عهد الصديق جاءت الجدة تسأل ميراثها، فالصديق رضي الله عنه يقول: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقام المغيرة ابن شعبة وقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال له أبو بكر: هل معك غيرك؟ لأنه خشي أن يكون قد وهم مثلا أو كذا. فقام محمد بن مسلمة الأنصاري وشهد مع المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر رضي الله عنه السدس، وأجمع العلماء بعد ذلك على هذا. فالجدة ميراثها السدس، طبعا بشروط ألا يوجد الأم. الجد ما دليل أخذه السدس؟ حديث وارد في ذلك، وعلمه الصحابة هذا الحديث، ليس لم يخفى عليهم كحديث الجدة. وذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك السدس. فأعطاه إذن السدس. أما بقية الأصناف السبعة فواضح من الآيات الدليل على إرثهم للسدس. ونختم بذلك، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.